بسم الله الرحمن الرحيم. دخلنا في الدرس السابق ما يتعلق في الذبح، الذبح لله والذبح لغير الله، وقلنا إن الذبح عبادة من أجل العبادات. ما دليل ذلك عندك حيمي؟ ولنا الصلاة ونسكي ومحيا مماتي لله رب العالمين لا شريك له. أين الذبح؟ قوله ونسكي، وأيضا قوله تعالى فصل لربك وانحر. والذبح لغير الله كان يتقرب به ولي من الأولياء، ما حكمه؟ مشرك. ما الدليل؟ يعني أن هذه عبادة وصرفها لغير الله يعتبر من الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. وقد أشار في الآية إلى أنه شرك بقوله لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإهلال بها لغير الله ما حكمه؟ كان يسمي بها غير الله، نعم شرك أيضا. وما أهل به لغير الله، فإذا ذبحها لله ينوي بها التقرب إلى الله وسمى بها غير الله كالمسيح أو عزير أو غيره، ما حكمها؟ كذلك يعتبر من الشرك. فاجتمع في الذبيحة عبادة الذبح وعبادة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في ذبحها، نعم، وأيضا عبادة إذا زاد في ذلك صدقة لله سبحانه وتصدق منها وغير ذلك. وذبيحة الكتاب هل هي حلال أو حرام؟ عندك صاحب النظارة، ذبيحة الكتاب اليهودي أو النصران ما تجوز وحتى وإن سمى الله عليها؟ إذا سمى الله تجزى، ما الدليل؟ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لكم. طيب فإن سمى بها المسيح أو عزير لا تجوز، والآية وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم عام، يشمل ما سمى بها الله وما سمى بها غير. مخصوص بأي آية؟ بأي آية مخصوصة؟ عندك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وأيضا وما أهل به لغير الله. في سياق الآية قال وما ذبح على النصب، ما المقصود بما ذبح على النصب؟ يعني في سياق ذكر المحرمات منخنقة والموقوذة ومتردية إلى قوله وما ذبح على النصب، يعني ذبح للأصنام أو الأوثان، فما الفرق بينها وبين وما أهل به لغير الله وما ذبح على النصب؟ نعم نعم، لا، الذي ذبح على النصب أي ذبح لها وإن سمى الله عليها، سواء سمى الله عليها أو لم يسم، نيته أن هذه ذبيحة للولي أو للصنم أو لماذا أو للوثن. فقوله وما أهل به لغير الله أي سمي بها غير الله سبحانه وتعالى، سمي بها غير الله سواء ذبحت لله أو ذبحت لغيره، سواء ذبحت يريد بها التقرب إلى الله أو يريد بها التقرب لغيره، وقد سمى بها غيره فهي مما أهل به لغير الله. طيب نعم، مسألة ما يذبح أمام السلطان إذا قدم البلد تعظيما له تقربا إليه، أو ما يذبح أمام أولياء المقتول لإرضائهم، ما حكم ذلك؟ هذا من الشرك أيضا، من الشرك أيضا، لأنه لو قصد بها الضيافة، لو قصد بها الضيافة ما يشترط أن تكون أمامه عند أن يقدم تذبح أمامه، أو يذهبون إلى ولي المقتول ويذبحون أمامه إرضاء له. هذا دليل أنه ما يراد بها اللحم ولا يراد بها الضيافة. نعم، فهذا من الشرك أيضا. أما مسألة ما يذبح أمام ولي المقتول فهي مسألة حادثة، والظاهر أنها لم تنتشر في البلدان الأخرى كما هي موجودة عندنا في اليمن، هي من العادات اليمنية القبيحة، وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى أن يذبح لولي المقتول إرضاء له، هذا من الشرك لأنها عبادة. مثلها مثل لو قال لك تسجد لي، لو قال لك تسجد لي هل يسجد له؟ ما يسجد له. لو كان فيها إرضاء وانتهاء للقضية تنتهي القضية، إذا سجدت له ستنتهي القضية وتحقن الدماء، هل يجوز أن يسجد له؟ ما يجوز. وهذه مثلها الذبح عبادة، مثلها مثل السجود مثل الركوع، فكذلك كما أنه لا يسجد له كذلك لا يذبح له. لو ذبح، لكن حتى لو ما كانت أمامه لكن ما ذبحت إلا من أجل إرضائه ما يصلح. لكن من قصد اللحم أو الضيافة شأنها آخر، الضيافة شأنها آخر. هذه فيها شبهة، يقول الأخ لو ذبحوها في مكان آخر، أتى ذاك بحيوان ببهيمة الأنعام أتى بها وهم ذبحوها في مكان آخر، طيب هذا يكون ماذا من البدع، يكون هذا النوع من البدع، لكن بشرط يذبحهم أنفسهم يذبحونها بأنفسهم، أولياء المقتول هم أنفسهم الذي يذبحونها. نعم، مثلا لو سلم لهم البهيمة هذا من البدع ويخشى من التدرج، فالذي ينبغي ترك ذلك. والإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث الذي قرأناه حديث علي ذكر ما يتعلق بالذبح استقبالا للسلطان، ونقل عن إبراهيم المروزي الشافعي أنه أفتى بتحريم ذلك لأنه مما أهل به لغير الله، لأنه مما أهل به لغير الله. نقل النووي رحمه الله عن إبراهيم المروزي الشافعي تحريم ذلك لأنه مما يهل به لغير الله، ونقل عن الرافعي وهو أيضا من الشافعية أنه قال لا بأس به لأنهم يذبحون استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة للفرح بولادة المولود. صحيح أنه يختلف باختلاف الحال، فأما إذا تعمل الذبح أمامه فهذا لا شك أنه يدل على أنه أرادوا التقرب له بالذبيحة فيكون من الشرك الأكبر. وأما كونهم يذبحون الذبائح من أجل أن يكرمونه فهذا لا يلزم أن تكون أمامه. وكذلك الذي يذبح للإكرام، الذي يذبح للحم والإكرام يكون مما يعد للضيافة، وأما ما يفعلونه سواء أكل أو لم يأكل المقصود هو الذبح، هذا يدل أنه قصدوا تقرب إلى السلطان أو الولي المقتول سواء أكل أو لم يأكل، فهذا يدل أنه ليست مقصودة للأكل، ليست مقصودة للأكل، لأنهم كانوا ربما إذا قدم السلطان ذبحوا وإن لم يأكل وإن مشى وإن لم يكن قد ماذا قد أعدوا ضيافة في منزل معين يذبحون، هذا يدل أنهم قصدوا التقرب إليه تعظيمه التقرب إليه. إذن يختلف الحال باختلاف المقصود، والقرائن تدل على المقصود أيضا، إنسان ذبح الذبيحة وألقاها هنالك لم يأكلوا منها شيئا ولم يبالوا بها، هذا يدل على أنه ما قصد إلا التقرب بالذبح، وإنسان ذبح الذبائح الكثيرة لأنه سيأتي يأكل عنده ولم يجعلها أمام السلطان. هذا الدليل على هذا واضح في أنه أراد بالضيافة. فجاء بعجل حنيذ فقربوا إليهم قال ألا تأكلون. فالذي يذبح بنية ماذا؟ إكرام الضيف شرك؟ لا، ليس بشرك. وهل يؤجر على هذه الذبيحة؟ نعم يؤجر عليها، وليس كأجر من ذبح لله سبحانه وتعالى خالصة كالأضحية والعقيقة وغيرها من العبادات. ولا شك أنه يجب عليه أن يسمي الله سبحانه وتعالى عليها. طيب، خلاصة ما أخذنا الآن أن الذبح أمام السلطان أو أمام أولياء المقتول ما حكمه؟ شرك أكبر، شرك أكبر، والقرائن تدل عليه من حيث أنهم لا يبالون أكل أو لم يأكل، القصد هو أن يذبح له ويرضى بذلك. ومن القرائن أيضا أنه ربما أيضا يقول قبلناها ورددناها، دليل أنه ما قصدوا به الإكرام والضيافة، إنما قصدوا به إكرام ماذا؟ التقرب إليه. لو كان مقصود بها الضيافة ستذبح ولا يردها. طيب، بقي لو المسألة التي ذكرها الأخ، لو ذهب ببهيمة الأنعام ليسوا قاصدين ذبحها، ليسوا قاصدين ذبحها أبدا، وأعطوها أولياء المقتول أو المجني عليه، وأولئك أخذوها بأنفسهم وذبحوها ضيافة لمن جاء، في هذه الحالة ما يجزم بأنها شرك، ولكن هذا العمل من البدع وذريعة للشرك الواجب اجتنابه، ذريعة للشرك الواجب اجتنابه. يجتنبون ذلك، ممكن يضعون أسلحة، ممكن يضعون لهم أسلحة، يضعون العمائم كما هي العادات الأخرى. نعم، أما هذا فلا، لأن هذه عبادة فما تصرف لغير الله، وأيضا تتدرج الأمور، تتدرج، فلا ينبغي التساهل حتى في مثل هذا. والله أخي في النفس شيء من هذا، أما من نفس الأسلحة والعمائم هي عادات مباحة، وأما الذبح فلا. وممن كان يفتي بأنها شرك شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل، لو فتاوى متعددة في دروس متعددة يفتي بأنها من الشرك. طيب، من المسائل أيضا التي تؤخذ من الحديث اللعن، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من لعن والديه. فهل يلعن من ارتكب كبيرة من الكبائر كلعن الوالدين أو إيواء المحدث أو من غير منار الأرض؟ هل يلعن؟ ما معنى اللعن أولا؟ الطرد في اللغة الطرد والإبعاد، وفي الشرع الطرد من رحمة الله. فهل يلعن أهل الكبائر أو لا؟ عندك أسمي؟ إذا ذكر اللعن بالوصف جاز. ما الدليل؟ هذا الحديث الذي عندنا، وأيضا حديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده، وحديث أيضا هذا الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين، وحديث أنس عند الترمذي لعن الله في الخمر 10 شاربها، نعم، وعاصرها ومعتصرها وبائعها وآكل ثمنها وحاملها ومشتري لها ومشترات له، إلى أن عدد 10 وهو في الصحيح مسلم. وأيضا لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن وغيرة خلق الله، اتفقنا عليه عن ابن مسعود. وأحاديث كثيرة فيها اللعن بالوصف، وهذا جائز عند أهل العلم. نعم، وقد ذكر النووي رحمه الله أيضا في شرح مسلم مثل هذا الأمر، نبه على ذلك ونبه أيضا عليه الحافظ بن حجر في شرح بعض الأحاديث المذكورة. قال النووي: وأما اللعن بالوصف فليس بحرام كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكلة. فأي حديث فيه لعن آكل الربا؟ نعم، عن جابر في مسلم وعن أبي جحيفة في البخاري. ومن تولى غير مواليه، ومن انتسب إلى غير أبيه، ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا، وغير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان. طيب، بقي لعن المعين. لعن المعين، أولا من علم موته على الكفر هل يجوز لعنه؟ من لعن، نعم، من علم أنه قد مات على الكفر أو سيموت على الكفر جاز لعنه، جاز لعنه عند جميع أهل العلم. كمن يمثل؟ لا، من الذي مات على الكفر؟ فرعون، أبي جهل، أبي لهب، هذا يجوز لعنه عند أهل العلم جميعا. ومن علم أنه سيموت على الكفر مثل من؟ إبليس أو الدجال. نعم، فهؤلاء قد علم أنهم سيموتون على الكفر يجوز لعنهم. طيب، لعن المعين من المسلمين سواء كان فاسقا أما طيب بقي مسألة، إذا لم يكن مستحقا للعن من المسلمين ما حكمه؟ ليس بفاسق ولا بكافر ولا بظالم ويلعن، ما حكم ذلك؟ نعم، كبيرة من الكبائر، كبيرة من كبائر الذنوب لعن المؤمن الذي لا يستحق ذلك وليس بفاسق ولا كافر. ما الدليل على أنه كبيرة من كبائر عندك؟ ارفع صوتك. سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، اتفق عليه عن المسعود أصرح منه. حديث ثابت من الضحاك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. واتفق العلماء على تحريم لعن، على تحريم اللعن، نقله النووي، أي في حق من لا يستحق ذلك، نقله النووي في شرح الحديث رقم 79 في شرح مسلم، شرح الحديث رقم 79. عند الحديث: تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. نقل النووي اتفاق العلماء على تحريم اللعن. طيب، لعن الفاسق، لعن الفاسق أو الكافر بعينه، لعن فاسق من فساق المسلمين أو كافر بعينه، هل يجوز عندك؟ ما يجوز. ما الدليل؟ لما سمى النبي عليه الصلاة والسلام بعض المشركين يدعو عليهم في قنوته، أنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والسبب في ذلك أنه لا يعلم، لعل الله يهديهم، فأنت تدعو عليهم بالطرد من رحمة الله، ولعل الله أن يهديهم. ونعم، هذا يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، يعني أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. والخلاف مذكور بين أهل العلم في مسألة لعن المعين، في مسألة لعن المعين وجد في ذلك خلاف، وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد، ثلاث روايات عن الإمام أحمد. أولها عدم الجواز مطلقا، هذا هو الأشهر عن الإمام أحمد، الأشهر في مذهبه، عدم الجواز مطلقا سواء كان فاسقا أو كافرا. واختار هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز الحنبلي وذكر الإمام أحمد أن الحسن كان يلعن الحجاج، فقال الإمام أحمد: الحجاج رجل سوء. فلم يعني لم يوافق، وكأنه كره ذلك. قال شيخ الإسلام في هذه العبارة: ليس في هذا عن أحمد لعنة المعين، ولكن قول الحسن نعم، يعني هذا يعتبر عن الحسن، هذا يعتبر عن الحسن، أما عن الإمام أحمد فلا. والخلال رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد، ممن اعتنى بمذهبه، والذي قرره عن الإمام أحمد عدم لعن المعين، وإنما يلعن بالوصف. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول: لعنة الله على الجهمية. طيب، القول الثاني: الجواز في الكافر ولا يجوز في الفاسق، وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد أخذها بعض أصحابه، أخذ بها بعض الأصحاب. والقول الثالث: الجواز. القول الثالث أيضا في مذهب أحمد الجواز. وشيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى عدم ذلك، يميل إلى عدم ذلك. وابن الجوزي من الحنابلة يرى هذا المذهب الجواز، يرى الجواز. وأما مذهب الشافعية في المسألة فهو المنع مطلقا، المنع من لعن المعين مطلقا، مذهب الشافعية المنع مطلقا. طيب، ما هي الأدلة في المسألة؟ الذين أجازوا والذين منعوا، من يذكر شيئا؟ أولا، أدلة الذين أجازوا لعن المعين من الفساق، نعم، أو من الكافرين، من يذكر شيئا من الأدلة في لعن المعين؟ ما أحد؟ نعم، لعنهن فإنهن ملعونات، هذا في حديث الكاسيات العاريات، ما هي ثابتة للزيادة، ليست في مسلم ولا هي ثابتة. نعم، وأيضا سيكون لعن للوصف، ليس صريحا في لعن المعين. نعم، لا، هذا بالوصف، لعن الله السارق في الوصف، كذلك هذا في الوصف، ماذا عموما وصف، لعن الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبياء مساجد، نريد معين، أدلة على لعن المعين. ارفع صوتك. كذلك هذا لعن للكافرين على العموم، لعن الله رعلا وذكوان وعصية، لعن للكافرين على العموم، هذا قررنا في بداية الدرس أنه جائز عند أهل العلم، يعني اللعن بالوصف جائز. آخر علي، كل أدلتكم في العموم، أين اللعن في حديث؟ اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، ما فيه لعن. طيب يا أخوان، منها حديث عبد الله بن الزبير عند أحمد وغيره، هذا مما استدلوا به على الجواز لعن المعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الحكم وما ولد، أو قال عبد الله بن الزبير: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وما ولد، قال عبد الله بن الزبير: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم وما ولد. من هو الحكم هذا؟ والد مروان. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا عند أحمد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيدخلن عليكم الآن رجل لعين، أي ملعون، قال: فجعلنا ننظر فدخل الحكم، فجعلنا ننظر فدخل الحكم. هذا من أصرح أدلتهم في لعن المعين. الذين أجازوا أن يلعن المعين هذا من أقوى أدلتهم. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة في الرجل الذي جاء يشكي جاره إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له أخرج متاعك إلى الطريق فأخرجه فجعل يمر عليه ما شأنك يقول آذاني جاري فقال لعن الله جاره لعن الله جارك فقال رفي لعن معين لأن جاره بالإضافة صار معرفا جارك بالإضافة صار معرفا. الحديث حسن اسناده حسن من طريق محمد بن عجلان. نعم اسناده حسن لا أذكر الآن من طريق من هو عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم الشيخ رأى إلى أنه فيه نكارة من حيث كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما يفصل بينه وبين جاره ويفعل هذا. يحتمل هذا ولكن قد يقال أنه أراد التعزير له أراد أن يعزره بهذا الفعل لا ما فيه انقطاع. نعم ماذا الحديث في علة ما هي؟ لا لا ليس في علة الحديث ثابت الحديث إسناده حسن. كنا نظن من طريق ابن عجلان عن المقبري عن أبي هريرة وفيها ضعف هذه الرواية لكن ليس من هذا الطريق ليس من هذا الطريق. ما نسيته الآن كان في ذهني نسيته. طيب وأيضا مما استدلوا به على جواز المعين على جواز لعن المعين استدلوا بحديث اتقوا اللعانين قالوا ما لعانا يا رسول الله قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم قالوا هذا يقلب لنا اللعن ومن سيلعنون من الذي قضى الحاجة يلعنونه يقولون لعن الله من ماذا من آذانا وهو معين شخص بعينه هو الذي فعل هذا يعني هو ما سيقول الله يلعن من يفعل ماذا كل من يفعل مثل هذه الأمور قالوا اتقوا اللعانين أي سيلعن من آذاه عن من الحديث هذا اتقوا اللعانين أبي هريرة في مسلم. واستدلوا أيضا بحديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال إننا غدا سنأتي على ماء فلا يمسسه أحد مر علينا في صحيح مسلم قال فسبقه رجلان ومسا وأخذا من مائه فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال لهما هل مسستما من مائها قال نعم قال فلعنهما وسبهما. طيب أدلة المانعين العمومات أولا إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة حديث أبي الدرداء في مسلم حديث أبي هريرة لا ينبغي لصديق أن يكون لعانا في مسلم أيضا حديث ابن مسعود عند الترمذي ليس المؤمن باللعان ولا الطعان بالسباب نعم ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش البريء. واستدلوا أيضا ولا الفاحش البريء واستدلوا أيضا بالآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ويعذبهم فإنهم ظالمون إذا كان هذا في حق ناس من الكافرين فمن باب أولى المسلم والمنع هو مذهب الجمهور جمهور من الفقهاء والشراح على المنع من لعن المعين سواء كان فاسقا أو كافرا بعينه إلا من علم أنه يموت على الكفر فالنبي عليه الصلاة والسلام قنت على ثلاثة مشركين ومع ذلك أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم يعذبهم فإنهم ظالمون. إذن لا بد من جمع بين الأدلة، بين أدلة من أثبت لعن المعين وذكروا الأدلة المذكورة، وبين الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وأحسن جمع أن يقال إن الأدلة التي جاءت بذكر اللعن أريد بها السباب، فإن اللعن يطلق على السباب لعن في اللغة العربية، ويدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص يسب أبا الرجل فيسب أباه، وفي بعض الروايات يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ذكر رواية بهذا ورواية بهذا، يدل على أن اللعن يطلق عليه سب. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث اللهم إنما أنا بشر من البشر، فأيما رجل من المؤمنين لعنته أو آذيته أو شتمته فاجعلها له صلاة وأجرا. وفي بعض الروايات في هذا الحديث بنفسه وهو في مسلم عن أبي هريرة وعن جابر وعن غيرهما، في بعض الروايات ذكر اللعن، وفي بعض الروايات ذكر السباب، وفي بعض الروايات الجمع بينهما، في بعض الروايات الجمع بينهما، دل على أن هذا يطلق على هذا، وأنهما إذا اجتمعا لتنويع العبارة اللهم إني بشر من البشر، فأيما رجل من المسلمين آذيته أو سببته أو شتمته فاجعلها له زكاة وأجرا، أي إذا لم يكن مستحقا لذلك. جاء عن جمع من الصحابة وفي صحيح مسلم عن جابر وعن أبي هريرة وعن أنس، فهذا هو أحسن ما يجمع به. وأما التكلف، تكلف بعض ماذا؟ تكلف البعض من المحققين والباحثين بأن المقصود بها لعن بالوصف يشكل عليه، فإن حديث لعن الحكم وما ولد صريح في التعيين، لعن الله جارك أيضا الإضافة تفيد التعيين، أيضا اتقوا اللعانين استفاد منه وإن لم يكن صريحا، استفاد منه لعن المعين يمكن صريحا، على أن حديث الخلاء يمكن أن يقال أنه ليس فيه إباحة، إنما فيه أنه يحذرهم أن يقعوا في هذا الشيء الذي اعتاد الناس اللعن وإن لم يكن مباحا لهم، وإن لم يكن مباحا لهم. إذن الأدلة التي فيها اللعن أريد بها السباب، ولم يرد بها اللعن بمعنى الطرد من رحمة الله. أما من لعن يريد بها الطرد من رحمة الله فهذا لا يجوز لمعين أبدا، إلا من علم أنه مات على الكفر أو سيموت عليه. لعن المعين ويريد به اللاعن الطرد من رحمة الله لا يجوز، إلا في حالة ماذا؟ من علم أنه سيموت على الكفر أو مات عليه، أو مات عليه. ومع هذا أيضا كله فلا شك في أن اللعن مكروه، يعني حتى في حق الفساق والكفار المعينين، يعني الذي هو بمعنى السباب، في حق المسلم مكروه وإن كان فاسقا، وإن كان فاسقا فلا يصلح ذلك. ما هو الذي خرجنا به في هذه المسألة الخلاصة فيها يا سمير؟ اللعن بالوصف جائز، سواء كان في حق الكبائر أو الكفار، واللعن لعن المؤمن الذي ليس بفاسق ولا كافر لا يجوز بالاتفاق، ولعن بالوصف جائز عند أهل العلم، الله أعلم هل وجد في خلاف الشاذ أو لا. لعن المعين من الفاسق أو من الفساق أو الكفار من قصد به الطرد من رحمة الله فهذا لا يجوز، إلا من علم أنه مات على الكفر أو سيموت عليه، وإن أراد به السباب وأطلق لفظ اللعن ولم يرد به الطلب من رحمة الله فهذا جائز. يعني أقصد أنه ليس من اللعن المحرم، ويرجع إلى سباب المسلم، يرجع إلى أنه من السباب في حق المسلم لا يجوز، سباب المسلم فسوق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.